ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. للنصر معنى شائع، أن يغلب فرد على فرد أو جماعة على جماعة في ساحة القتال. ولكن القرآن الكريم وسع من معنى هذه الغلبة، فاستعملها بما ينطلق به النصر من غلبة المبدأ لتحقيق الهدف الذي يرنو إليه الإنسان. وهذا ما عبر عنه إمامنا زين العابدين عليه السلام حينما سأله أحدهم: من انتصر في عاشوراء؟ فإذا بالإمام يشير بأنك إذا سمعت المؤذن ينادي ويقول: أشهد أن محمدا رسول الله، تعرف من انتصر في كربلاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقد أكد القرآن الكريم على أن النصر ليس من صنع الإنسان، وإنما النصر الإلهي هو من صناعة الله. ونحن نقرأ في عديد من الآيات تأكيدا على أن النصر هو من عند الله. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وقال تعالى: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. وقال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. أنتم لا تنتصرون، أنا أنصركم، أنا أؤيدكم بالنصر. وهذا التأييد وهذا التدخل الذي هو تدخل الله والذي يصنع النصر، عرض القرآن الكريم تفاصيل له، عرض تفاصيل كيف يتدخل الله بتحقيق النصر، ليعطينا مشاهد حقيقية. هذه المشاهد هي التي توضح كيف أن النصر هو من عند الله وليس من صنيعة الإنسان. هذه المشاهد لها عناوين في القرآن الكريم، هي عناوين كيفية تدخل الله لصناعة النصر. العنوان الأول ولعله العنوان الأبرز، هو أن الله تعالى ينصر الأمة بتسديد قائدها، يكون قائدها مسددا، يكون قائدها مؤيدا. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هذا التسديد في القائد هو من الله وليس من ذات القائد نفسه، وإنما الله تعالى بفضله وبرحمته يثبت هذا القائد ويجعله منيعا ويجعله مسددا في توجيهاته. وكما يثبت الله تعالى القائد في المعركة في التوجيه في القيادة، يثبت المؤمنين، يثبت المقاتلين، يثبت المجاهدين. يقول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هذا تثبيت للملائكة، يقول للملائكة أني أنا الله معكم. هذا يستدعي تثبيتا للملائكة، ولكن ما المأمول من خلال ذلك؟ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة حينما يشعرون بأن الله تعالى معكم، ما هي القوة المعنوية التي يكونون عليها؟ هذه القوة من خلالها يثبتون المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المشهد الذي نراه في القتال هو مشهد مقاتلين بواسل أشداء ثابتين، ولكن حقيقة المشهد هي أن الله تعالى يثبتهم في ساحة القتال. حقيقة المشهد لو كشف الغطاء للناس لرأوا ملائكة الله تعالى كيف تثبت المؤمنين. من مسددات الله تعالى وتدخلاته في عملية صنع النصر هو إلقاء الرعب في الأعداء. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. كما يثبت المؤمنين فإنه يلقي الرعب في قلوب الأعداء، لتكون المعادلة هي معادلة معاكسة. في إيمان وثبات في ساحة الإيمان، وفي تراجع وهبوط في الساحة الأخرى. ومن جملة التسديد الإلهي والتدخل الإلهي هو ما يتعلق بأمور تشمل الجهاد والمعركة، وتشمل السياسة والبيئات الأخرى التي ترافق معركة الجهاد. حينما يحيك الأعداء مؤامراتهم ويعملون بخططهم التي من خلالها يريدون أن يكسبوا المعركة على مستوى السياسة فضلا عن مستوى الميدان، هنا يتدخل الله ويحدثنا عن تدخله. يقول تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أن تحققوا الشروط وأنا علي أن أبطل كيدهم، أن أبطل مكائدهم، أن أبطل مكرهم، أن أبطل مؤامراتهم. ومن جملة تدخل الله تعالى هو التدخل المباشر في ساحة القتال، التدخل الذي من خلاله بعد أن يثبت الله المقاتلين وبعد أن يجعلهم أشداء في المعركة، فإنه يتدخل بتصويب إصاباتهم، بتسديد إصاباتهم. يقول الله تعالى: فلم تقتلوهم. ما حدا يتباهى ويقول أنا قتلت، ما حدا يتباهى ويعدد كمية من قتل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه عناوين من تسديد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بما يعبر عن التدخل الإلهي في المعركة لصناعة النصر. ولكن السؤال الأهم هو: ما المطلوب من المؤمنين الذين يطلبون النصر؟ وهذا هو السؤال الأساس الذي لا بد أن يطرحه المؤمن المجاهد أو المؤمن في مجتمع الجهاد على نفسه. ما هو المطلوب منا لاستنزال نصر الله سبحانه وتعالى؟ هنا طرح القرآن الكريم عنوانا أساسيا، وهو: أيها المؤمن، ليس المطلوب منك أن تصنع النصر، النصر هو من عند الله، النصر هو صنيعة الله، المطلوب منك أن تصنع النصرة. إن تنصروا الله ينصركم. المطلوب منك أن تصنع نصرة الله، أن تفعل نصرة الله، أن تحقق نصرة الله. وتحقيق نصرة الله يعني أن تنطلق من المبادئ الاعتقادية الأساسية الحقيقية لتحقق التكليف الإلهي الشرعي. حينما تحقق تكليفك الشرعي أنت تكون صنعت النصرة، حققت النصرة. وإذا حققت النصرة، الله تعالى وعد بالنصر. ليس عليك أن تفكر كثيرا في النتائج، المطلوب منك أن تنصر الله، والله تعالى وعد بالنصر. الإمام الخميني قدس سره لطالما كان يؤكد، وهذا من أهم خطوط الإمام الخميني في منهجه: نحن لسنا مأمورين في تحقيق النتائج، وإنما نحن مأمورون في أداء التكليف. هذا خط من خطوط الإمام الخميني الأساسية. المطلوب منا أن نحقق تكليفنا، أما المصلحة يقدرها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يقدر هل يسارع في تحقيق النصر أو يؤجل في تحقيق النصر. لعل التأجيل أفضل، لعل المسارعة أفضل، هذا الأمر متروك بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه النصرة لكي يحققها الإنسان، هناك أمور، هناك عناوين طرحها القرآن الكريم لكي يحقق الإنسان النصرة. هي تنطلق من مبدأ أساس لتفعيل ذلك المبدأ في الممارسة. أما المبدأ الأساس فهو الإيمان بالغيب. المبدأ الأساس لاستنزال النصر هو الإيمان بالغيب. كيف يريد الإنسان أن يستنزل نصر الله وهو لا يؤمن بالغيب؟ وهي قضية غيب وليست قضية مادة. من هنا نجد أن القرآن الكريم يؤكد أن هذا الكون بكله، بكل ما فيه، بأن تدبيره بكل ما فيه إنما هو بيد الله. كل الكون بمجموعه هو بيد الله، أمره بيد الله، تدبيره بيد الله، إدارته بيد الله، يفعل به الله من يشاء. قال الله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولاية هي لله، النصرة هي لله، وأساس الولاية والنصرة أن كل شيء هو ملك وملك، وأن كل شيء هو بولاية الله سبحانه وتعالى. انطلاقا من هذا دعا القرآن الكريم أن الإنسان في أي معركة، في أي حرب، في أي قضية، أن يعتمد الله وليا وكفيلا ونصيرا. يقول الله تعالى: كفى بالله وليا، هو صاحب الولاية، هو أقرب شيء إلي في تدبير الأمور. كفى بالله وكيلا، هو الوكيل في كل شيء. كفى بالله نصيرا، هو النصير على كل شيء. انطلاقا من هذا المبدأ ينطلق القرآن الكريم لتفعيله من خلال تحقيق شروط النصرة. كيف نحقق شروط النصرة؟ العنوان الأول بعد المبدأ هو الإعداد بكامل الطاقة، الإعداد بكامل القدرة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم بمختلف المجالات، المجالات المادية، المعنوية، التدريبية، التجهيزية، اللوجستية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولعل أهم الإعدادات هي ثلاثة. الأول وهو رأس الإعدادات الإعداد المعنوي، الإعداد الروحي، لأن رأس قائمة خطة الحرب عند المؤمنين المجاهدين الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله، التوجه إلى الله، التوكل على الله، هو أهم الأمور التي لابد للإنسان حتى يستنزل نصر الله أن يفعله، أن يحضر نفسه على أساسه، أن يجهز نفسه روحيا، يصفي القلب ليستمد النور، ليستمد ذلك الإمداد الإلهي. ثم يأتي بعد ذلك الإعداد التدريبي، أن يتدرب، أن يكون مقاتلا مهيئا لنصرة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله لأهمية التدريب كان يشرف بنفسه على تدريب المجاهدين والمقاتلين، كان يشرف بنفسه على وضعهم في خطوط متوازية، وكان هو الذي ينظم صفوفهم، وكان يقول لهم وأعدوا ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي تعني الإطلاق بهذه الأيام، إطلاق النار من خلال الأسلحة المختلفة. ثم يأتي الإعداد التجهيزي، الجهوزية القتالية على مستوى إعداد الأسلحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على تجهيز المجتمع الإيماني بقوة السلاح، وكان يدعو إلى ذلك بلباس الثواب، من أقواله صلى الله عليه وآله المنقول عنه إن الله تعالى يدخل بالسهم ثلاثة نفر الجنة، واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير، إذا واحد صنع السلاح هذا يدخله الله الجنة طالما يصنعه قربة إلى الله، والرامي به ومنبله. هذه دعوة واضحة إلى التجهيز العسكري، التجهيز من خلال الأسلحة في عملية الإعداد. ولكن هذا الإعداد على مستوى التدريب وعلى مستوى الجهوزية بالأسلحة وإن كان مطلوبا، وإن كان لابد منه، وإن كان ضروريا، إلا أنه ليس معتمد المعركة. معتمد المعركة الأساس هو القوة المعنوية. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأساس في هذه القوة التي يواكبها قوة التدريب وقوة التجهيز، أساسها هو الناحية المعنوية، الانطلاقة الروحية. نحن نقرأ في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، نقرأ جموعا مختلفة وأعدادا متفاوتة لم تؤثر على قضية الانتصار والمعركة. القرآن الكريم طرح قضية طالوت حينما قام بجيشه مقتحما جيش جالوت. الأرقام التاريخية كما في بعض النصوص تشير إلى أن طالوت كان معه 600,000 مقاتل، 600,000 مقاتل وصلوا إلى نهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. أكثر من غرفة، احنا بنقول غرفة، أكثر من غرفة بيده ممنوع. هلا في روايات بتقول كانوا 600,000 جلهم شرب، بقي بس معه 313 واحد، بس شو عمل؟ تصور واحد مهيئ للمعركة بعدد ضخم جدا، أغلب الجيش شرب يعني ما بيكمل معه. 313 عملوا، قالوا ما عاد فينا نكمل. القرآن هو الذي يجيبنا ويحدثنا بأن هؤلاء أكملوا المعركة ونصرهم الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل على محمد.
في بدر كان الكفار 950 مقاتلا، على المستوى التجهيزي كان عندهم 200 فرس، كان عندهم 700 دارع، 700 واحد معهم دروع، مقابل المسلمين 313. 950 ب 313، شو عندهم 313؟ هولي كانوا 200 فارس، هول 3 فرسان معهم 3 أفراس فقط. قديش معهم هوليك دروع وأسلحة؟ كان مع المسلمين فقط 8 سيوف، يعني ما كانوا مجهزين للمعركة، عندهم عصي، عندهم خناجر، بس ما عندهم سيوف. ومع ذلك حينما وقف النبي صلى الله عليه وآله يدعو الله تعالى، وحينما وقف المجاهدون معه، أنزل الله تعالى نصره وسجل ذلك بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم كنتم أذلة، أنتم على المستوى العسكري كنتم ساقطين، ولكن حينما رأى الله تعالى منهم تلك القوة المعنوية نصرهم الله ببدر وهم أذلة.
اللهم صل على محمد.
في خيبر كان الجيش الإسلامي 3000، جيش اليهود كان مؤلف من 10000، مع ذلك نصر الله المجاهدين المقاتلين في سبيله. في المقابل في حنين المسلمون أصابهم العجب، أو بعض المسلمين أصابهم العجب بكثرة العدد، كانوا كثرة، والقرآن الكريم هو الذي يقول بهذا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أنه كثار، فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هؤلاء هم مسلمون، وجماعة خيبر هم مسلمون، وجماعة بدر هم مسلمون، بس شو الفرق؟ بالعتاد؟ بالعدد؟ بالعكس، في حنين كان العدد أفضل والعتاد أفضل، بس ما المشكلة؟ المشكلة كانت فقدان القوة المعنوية، فقدان الخلفية الروحية، فقدان هذا الاستمداد المعنوي من الله تعالى للنصر. العنوان الثالث بعد المبدأ الذي يطرحه القرآن الكريم لاستنزال نصر الله هو الصبر، هو الثبات، أن يثبت الإنسان في ساحة القتال، أن يتحمل، أن يقاوم، حتى لو كان الوضع شديدا عليه، حتى لو أصابه ما أصابه، المقاومة مقابل الاستسلام. وهذا ما عبر الله تعالى عنه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 صابرون، هذه في بداية قبل أن يرى الله تعالى فيهم ضعفا، 20 صابرون، هؤلاء يغلبوا 200، الواحد بعشرة. ليه؟ لأنهم 20 صابرون، 20 ثابتون، 20 صامدون، هذا الصمود، هذا الصبر. العنوان الرابع بعد المبدأ الذي يطرحه القرآن الكريم هو الوحدة، وحدة الصف. وهذه الوحدة يطرحها القرآن الكريم على أساس أن منبعها الإيمان بالله والإيمان بالرسول، الذي يتوسع أن يكون القتال تحت راية الولي، هذا الذي يفعل الوحدة، هذا الذي يحافظ على الوحدة. حينما يسير المجتمع تحت راية الولي، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول الذي يمثل في عصر القرآن الكريم النبي محمد صلى الله عليه وآله وفي غيره الولي، أطيعوه. هذه الطاعة هي ركيزة لهذه الوحدة. هذه العناوين بدءا من الإيمان بالغيب إلى الإعداد بمختلف أنحائه إلى الصبر إلى وحدة الصف، هذه العناوين مطلوبة من المجاهدين المقاتلين ومطلوبة من مجتمع الجهاد والمقاومة. المطلوب من المجاهد أن يعد نفسه بعد الإيمان بالغيب بالتدريب، بعد القوة الإيمانية والمعنوية، بالتجهيز بعد تلك القوة الروحية. ومطلوب من مجتمع المقاومة ومجتمع الجهاد أيضا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليستمد النصر، حينما تكون القضية ليست قضية متعلقة بثلة عسكرية بثلة مجاهدين، وإنما القضية هي متعلقة بالمجتمع، على أساس أن العدو لا يميز بين المقاتل وبين خلفيته الاجتماعية، وعلى أساس أن هؤلاء المجاهدين هم من هذا المجتمع الذي هو مجتمع جهادي. كما يدعو المجاهد، كما يتضرع المجاهد، كما يخلص المجاهد، على مجتمع الجهاد والمقاومة أن يتضرع إلى الله وأن يخلص، لأن استمداد النصر ولأن نتيجة النصر تعم على كل المجتمع. الدعاء هو من أفضل أنواع الأسلحة التي يحبها الله في المعركة ضد أهل الباطل، والتي من خلالها يستنزل المؤمنون نصر الله. الدعاء المجاهدين، الدعاء بنصر الأمة. أيضا على مجتمع المقاومة والجهاد أن يكون الحاضن لهؤلاء المجاهدين، أن يكون الدافع للتدريب والتجهيز. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الكثير من الأحاديث التي يريد من خلالها أن يفعل الشراكة بين المجتمع وبين المجاهدين. من أعان مجاهدا في سبيل الله أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من جهز غازيا بسلك أو إبرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كثير من الأحاديث تريد أن تفعل الشراكة بين المقاومين والمجاهدين وبين مجتمع الجهاد. حينما تتحقق هذه الشروط، الله تعالى ضمن لنا النصرة أو ضمن لنا تحقيق النصر. لذلك يقول الله تعالى بوضوح في عديد من الآيات: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ويقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الآيات تتحدث عن حتمية النصر حينما تتحقق شروط النصر التي هي النصرة. هذه الآيات تتحدث عن أن المقاومة والمجاهدين ومجتمع المقاومة والجهاد حينما يأخذون أسباب النصر ويحققون شروطه، فإن الله تعالى يمدهم بالنصر. ونحن في مجتمعنا عندنا شواهد على هذا. حرب تموز هي خير شاهد على استنزال نصر الله تعالى، لأن المقاومة في حرب تموز ولأن مجتمع المقاومة في حرب تموز حققوا شروط النصر، فإذا بنا نرى معجزة الله في تموز. ذكرت لكم أن أحد كبار علمائنا وهو آية الله الشيخ مصباح يزدي بعد حرب تموز قال: لو أن ما جرى في حرب تموز جرى قبل القرآن الكريم وقبل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولأنه يتضمن كامل شروط الإعجاز القرآني، لذكر في القرآن الكريم من معاجز الأنبياء. نحن في معركة المؤامرة الجديدة، في حرب المؤامرة الجديدة التي هي تبع لمؤامرة تموز، لابد أن نبقى ملتفتين إلى شروط النصر ونحن في قلب المعركة. لابد أن نكون ملتفتين دائما إلى القضية المعنوية، مجاهدين ومجتمع جهاد، مقاومين ومجتمع مقاومة، على المستوى المعنوي وعلى المستوى الإعدادي وعلى المستوى التدريبي وعلى المستوى التجهيزي وعلى كافة المستويات الأخرى، لنكون مستحقين لاستنزال نصر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، نحن نشهد اليوم مجتمعا لا يمكن أن يكافئ، هو مجتمع تموز، هو مجتمع هذه الأيام، هو مجتمع يسجل فيه المجاهدون اليوم أروع ملاحم الانتصار والجهاد والشهادة والاستشهاد. أحد الشهداء قبيل شهادته يكتب معبرا عن عشقه في الجهاد للقاء أهل الله، يكتب قائلا: إلى نعال قبلة العشاق زينب الحوراء، غدا سأسير زحفا شوقا للقاء. شهيد آخر وهو أب لطفلة وطفلة، لطفل وطفلة، يكتب ما يخاطب به ملك الموت كرسالة من مؤمن لملك الموت، يقول له فيها: أقسم عليك بمن استأذنته قبل قبض روحه رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله، أن تشعرني باقترابك، لا لأوصي لشيء من الدنيا أو لأودع أحدا، بل أمهلني لأسلم على الحسين. اللهم صل على محمد. كما وأقسم عليك أن لا تبدأ بقبض روحي من لساني، بل اجعله آخر ما ينطفئ مني، ودعني لآخر لحظة أقول يا علي. اللهم صل على محمد. وفي المواقف نجد مجاهدا خمسينيا، نحن هذه الأيام نودع جيلين يستشهد جيلان، جيل آباء وجيل أبناء. مجاهد خمسيني حينما يبصر قنبلة تستهدف مجموعة من المجاهدين يرمي بنفسه فاديا لهم بذاته فيستشهد في سبيل الله. وكما هم الشهداء والمجاهدون، هم عوائل الشهداء الذين يسجلون هذه الأيام أروع الملاحم أيضا، ملاحم العطاء، الملاحم التي تعبر عن تلك الروحية التي شهدناها في تموز ونشاهدها اليوم. نجد الأب الذي يدفن شهيدين ويفتخر بذلك مستعدا أن يقدم البقية، نجد الأم التي تقول لزائريها: لا أستقبلكم إلا مهنئين، لا أستقبلكم معزين. نجد الأم التي تخاطب ولدها الشهيد وهي تعبر له بأن الله تعالى تفضل عليها واستجاب دعاءها في مقام الإمام الرضا حينما دعت له بالشهادة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء يسجلون هذه الملاحم التي من خلالها كان يقول الإمام الخميني قدس سره: إن رضا صاحب العصر والزمان من رضا قلوب عوائل الشهداء. هؤلاء الذين يسجلون المجتمع المقاوم المجاهد الباسل الذي احتضن وأولد مجتمع المقاومين المجاهدين، هو حري بنصر الله، وهو حري أن يثق به سيد المقاومة ليقول واثقا من أن هذا المجتمع بمجاهديه وعوائله قد حقق الشروط ليقول وهو واثق من كلامه أعدكم بالنصر مجددا كما وعدتكم به سابقا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.